مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
امبارح كان عيد يونان، وأود أن أكلمكم بعض الشيء عن بعض تأملات روحية في قصة يونان. إحنا طلعنا كتاب عن تأملات في سفر يونان، ولعل كثير منكم اقتنى هذا الكتاب، ولكن القصة قصة يونان كل ما الواحد يقراها يلاقي أشياء جديدة فيها تدعو إلى التأمل والتفكير. في الحقيقة أن قصة يونان النبي هي قصة علاقة الله بالإنسان، قصة علاقة الله بالإنسان. كلما نقرأها نتذكر أن الله ما يزال يعمل من أجل خلاص الناس. الله المحب الحنون الذي دائما يسعى إلى خلاص أولاده، ونتذكر الإنسان في جحوده، والإنسان في بعده، في بعده عن الله وفي هروبه من الله. من أول القصة ونرى نفس العبارة: فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب. عجيب إن الإنسان يهرب من الله، المخلوق يهرب من الخالق، الإنسان المحتاج يهرب من الله الذي فيه كل احتياجاتنا، الإنسان الضعيف المسكين يهرب من الله القوي القادر، الإنسان المحتاج لربنا يهرب من الله، والله غير المحتاج إلى الإنسان يسعى وراء الإنسان. ربما يهرب إنسان من خطر أو يهرب إنسان من شر، لكن يهرب الإنسان من ربنا دي مسألة عجيبة جدا. كيف يهرب الإنسان من الخير؟ وكيف يهرب الإنسان من الحب؟ وكيف يهرب الإنسان من القداسة التي لا تحد، التي هي لله؟ الإنسان طول عمره لا يقابل محبة الله بمحبة تشبه أبدا، ولا بمحبة أقل منها. طول عمره الإنسان ناكر للجميل، طول عمره الإنسان ناكر للجميل، لا يقدر محبة الله، بل يجرح قلبه المحب باستمرار، يجرح قلبه المحب باستمرار. ربنا يفتح قلبه والإنسان يدير وجهه ولا يهتم بقلب الله المفتوح، ومع ذلك ربنا ما يزال يفتح قلبه، وما زال يسعى وراء الإنسان، وما يزال الإنسان في جحوده وفي عصيانه وفي خيانته وفي بعده وفي هروبه من الله. أول واحد سمعنا عنه هرب من الله هو آدم، كانت بينه وبين الله صداقة ومحبة، وكان الله يأتي إليه في الجنة ويتحدث معه، وفي لحظة من اللحظات شعر آدم أن العلاقة لم تعد كما كانت من قبل، وبدأ يهرب من الله. كان الدافع إليه في الهرب هو الخوف والخجل، قال له: سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. كثير من الناس بيهربوا من الله نتيجة الخجل والخوف، فبدل ما يصلحوا الحالة بتاعتهم بيزودوها سوءا بهروبهم. يشعر الإنسان إنه مثقل بالخطايا والذنوب فيهرب من الله، وربنا بالعكس بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. كتير بنهرب من ربنا خوفا وخجلا. في الحقيقة الإنسان اللي مليان بالخطايا وبالنجاسات الأولى به لا أن يهرب من الله، وإنما يهرب من خطاياه، مش يهرب من ربنا، يهرب من نجاساته ومن خطاياه ويبقي علاقته مع الله. لأن الإنسان لو هرب خجلا من الله سوف لا يجد الوسيلة التي يتطهر بها ويرجع مرة أخرى. أنت لما تخجل من ربنا وتتكسف وتهرب إزاي هتتصلح تاني؟ إزاي هترجع؟ في إنسان لما يقع في خطية يبتدي يسيب أب اعترافه ويقول أنا مش هقدر أواجهه، أو يسيب الكنيسة ويقول ما أقدرش أخش الكنيسة وأنا إنسان نجس، أو يسيب ربنا ويقول ما أقدرش أكلم ربنا وما أقدرش أرفع وجهي إليه لأني إنسان خاطئ، ويبتدي يهرب من الله ويسيب الخدمة إن كان بيخدم ربنا ويقول إزاي أخدم وأنا إنسان خاطئ، ويبتدي ينزلق خطوة بخطوة بخطوة لغاية لما يضيع خالص، والشيطان لا يبقي فيه على شيء. هربان من ربنا، هربان من ربنا خجلا وخوفا. الشخص الذي يهرب من الله خجلا وخوفا هو لم يعرف بعض طبيعة الله المملوءة بالمحبة، ما يعرفش، هو لا يعرف طبيعة الله المملوءة بالمغفرة. الإنسان اللي بيهرب من ربنا لما بيخطئ بيعقد حياته بالأكثر وبيسوق حياته بالأكثر ويضيع. إذا أخطأ بدلاً من أن تهرب من الله قف أمام الله وحدثه عن خجلك، حدثه عن خجلك، قل له يا رب أنا مكسوف منك، أنا مكسوف منك، أنا خجلان، أنا يا رب مش عارف أودي وشي فين، أنا مش عارف أكلمك أقول لك إيه وأقابلك أعمل معك إيه، أنا يا رب مكسوف منك، مكسوف مكسوف. ولكن ما تهربش منه، كلم ربنا وقل له انك مكسوف، كلم ربنا وقل له انك مكسوف لكن ما تهربش منه. كلم ربنا بصراحة، احكي له اللي في قلبك، ان كنت خايف من ربنا قل له يا رب انا خايف منك، انا كنت بحبك زمان لكن دلوقتي انا خايف منك، لكن ما تهربش منه. الشخص العشار اللي كان تعبان من خطاياه لم يترك الله، وإنما أتى إلى الله بكل خطاياه، لم يستطع أن يرفع عينيه إلى فوق، لم يستطع أن هو يتقدم إلى داخل الهيكل، وقف من بعيد، وقف من بعيد وقرع صدره وقال اغفر لي يا رب فإني خاطئ، ارحمني يا رب أنا رجل خاطئ. لكن لم يهرب من الله، الهرب من الله بقصة آدم القديمة هي لعبة من الشيطان، الهروب من الله لعبة من الشيطان يريد بها أن يسوق حالة الإنسان ويخلي حالته تتعقد أكثر من الأول. لك أن تخجل من الله داخل قلبك، ولكن لا تهرب من الله بسبب خجلك. اخجل من الله بس ما تهربش منه. آباؤنا القديسون كانوا في خجلهم يصلون إلى الله بدموع، ويصلون إلى الله بانسحاب قلب، ويصلون في خجل. شوفوا مين دانيال النبي لما جه يصلي لربنا، قال له يا رب ايه؟ قال له أما نحن فلنا خزي الوجوه، أما نحن فإيه؟ لينا خزي الوجوه، لنا ولآبائنا ولملوكنا وللكل. هكذا قال عزرا أيضا، إحنا يا رب لينا خزي الوجوه، لكن مش معنى كده نهرب منك، مش معنى كده أبدا نهرب منك. عارفين حكاية الهروب دي بتعمل إيه؟ بتعمل زي إنسان يقع في حفرة، أم بدل ما يقوم من الحفرة ويخرج يظل ينزلق وينزلق وينزلق إلى غير نهاية. زي بنت مثلا تهرب من بيت أبوها وتتعرف على ولد وتتجوزه في الخفة، وجايز الولد مش من دينها إلى آخر، وبعدين تتكسف والناس يخوفوها يقولوا لها اوعي، ده انت لو رجعتي هيموتوكي، ده هيذبحوكي، ده هيعملولك ويسووكي، كلها تخويف علشان ما يخلوهاش ترجع ويخلوها تنزلق وتنزلق وتنزلق الى غير نهايه. نوع شغل الشيطان، شغل الشياطين، شغل الشياطين لكي يوقعوا الانسان في اليأس. والانسان الخاطي يحتاج لواحد يمسك ايده كده ويطلعه لفوق، لكن شيطان الخجل يحاول يسلمه لشيطان اليأس. شيطان الخجل يسلمه لشيطان اليأس، فشيطان اليأس يسلمه لشيطان الهروب ويقول له ابعد عن ربنا، ابعد ابعد ابعد، ما فيش فايدة. هذه قصة من قصص الهروب، الهروب من أجل الخجل والخوف. داود النبي وهو نبي ورجل عظيم وقع في خطية الزنا، ووقع في خطية الأكل، ومع ذلك لم يهرب من الله أبدا، بل تقدم إلى الله وهو في خطيئته وقال له انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. كلمة اغسلني فأبيض أكثر من الثلج معناها إيه؟ معناها فيه أمل في المستقبل، فيه أمل، فيه أمل إنه يتغسل وإنه يتطهر، وفيه أمل إنه يبيض، ومش يبيض بس، يبيض أكثر من الثلج. وهكذا كان داود في عمق خطيته كان عنده رجاء وعنده أمل، عنده رجاء وعنده أمل، ولم يفقد الأمل ولم يفقد الرجاء. فقدان الأمل والرجاء لعبة من لعب الشيطان لكي يوقع الإنسان في اليأس، يقول له لا بعد كده ما تقدرش تبص لربنا، ما تقدرش تشوفه، ما تقدرش توري له وشك، ابعد احسن، ابعد واهرب، وابعد واهرب لغايه لما يضيعه. دي مساله الايه؟ الخجل والخوف. طب داود في خطيته كان عارف ان خطيته متعبه، قال لربنا ايه؟ قال له يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، أنا عارف إنك زعلان مني وعارف إن أنا أستحق التأديب، أدبني زي ما أنت عايز، لكن لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. ومع أن نفسه كانت قد انزعجت جدا وعظامه اضطربت، لكنه لم يهرب من الله، لم يهرب من الله. شيطان اليأس يخلي الإنسان يهرب من ربنا ويبعد من ربنا. وبعدين يجي الشيطان اليأتي يقول للإنسان إيه؟ يقول له اسمع، أنت طبيعتك ما تنفعش للخير، أنت طبيعتك إيه؟ ما تنفعش للخير. بعد السقوط اللي سقطته ده أنت دللت على إنك إنسان مش بتاع روحيات ومش بتاع ربنا، والسكة دي ما تنفعكش، وابعد ابعد ابعد ابعد. ده هروب من الله، هروب من الله يقوده شيطان اليأس. أما أولاد الله فلا يهربون، مهما سقط يأتي إلى الله في سقوطه، مهما تدنس يأتي إلى الله، حتى إن أخطأ في اليوم 70 مرة يأتي أيضاً ويطلب رحمة. وباب المسيح مفتوح للكل، وبيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً. ده نوع من الناس اللي هربوا من ربنا. في نوع تاني هرب من ربنا من أجل صعوبة الطريق، من أجل صعوبة الطريق، زي ما المسيح كان بيتكلم عن التناول من جسده ودمه. فبيقول الكتاب من ذلك الحين بدأ كثيرون يتركونه ويرجعون إلى الوراء. شافوا الحكاية صعبة فبدأوا يتركوه ويرجعوا إلى الوراء، لدرجة أن السيد المسيح التفت إلى 12 وقال لهم حتى أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فقال له بطرس إلى من نمضي؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك. لما الإنسان بيجد أن الطريق صعب بيسيب ربنا ويبعد، بيسيب ربنا ويبعد. لا يعرف ان الطريق مهما كان صعب فنعمة ربنا موجودة فيه. جايز وصية من وصايا الله تكون صعبة، زي واحد يقول ازاي نقدر نحب اعداءنا مثلا، ما محبة الاعداء دي صعبة. ازاي نحسن الى مبغضينا؟ ازاي نصل الى الكمال؟ ازاي نصل الى المثاليات العاليه؟ سكه صعبه. ازاي ندخل من الباب الضيق؟ ازاي نمشي في الطريق الكرب؟ ازاي نحمل الصليب باستمرار؟ ازاي نحرم نفسنا من كذا ومن كذا ومن كذا؟ ازاي من يضربنا على الخد نحول له الخد الاخر؟ ازاي تحصل دي؟ ازاي من يسخرنا ميل نمشي معاه ميلين؟ دي حاجه صعبه. كثيرون يهربون من نير المسيح، شاعرين ان طريق المسيح طريق صعب. يقولوا ندور على حاجه سهله، ندور على اليسر وليس على العسر، عايزين سكة سهلة. برضو جايز هذه الصعوبة تكون لعبة من الشيطان أيضا، يصعب الطريق أمامهم، يصعب الطريق أمامهم. ودائما إذا وجدت الخير طريق صعب واسودت الدنيا أمامك وشعرت باليأس من السير في طريق الخير، كقاعدة عامة أشعر أن دي حرب من الشيطان. الشيطان دائما يصعب الطريق أمام أولاد الله، دائما يصعب الطريق لكي يقودهم إلى اليأس فيهربوا من ربنا. يقولوا مش قادرين، السكة صعبة، مش قادرين، السكة صعبة. للجواب على هؤلاء الناس نقول الآتي: نقول حتى لو كانت الوصايا صعبة هناك النعمة تحفظ الإنسان، نعمة الله دائما تحوط بالإنسان في جهاده. الكتاب بيقول: حيثما كثرت الخطية تكثر النعمة جدا، حيثما كثرت الخطية تكثر النعمة جدا. يعني إن وجدت نفسك محارب بخطية حرب شديدة جدا جدا، اعرف إن نعمة ربنا محيطة بيك بقوة شديدة جدا جدا. الروح القدس موجود معاك، قوة العلي تظللك، الله لا يتركك وحدك، الله لا يتركك وحدك، أنت مش بتجاهد لوحدك، في ملائكة بيساعدوك، وفي أرواح القديسين بتساعدك، وفيه روح الله القدوس بيساعدك، وفيه نعمة ربنا بتساعدك، وفي قوات خفية لا تدركها بتساعدك، وانت مش شايف هذه المساعدات اللي جيالك، عشان كده بتضطرب. ما تخافش ابدا من صعوبة الطريق، ما تخافش ابدا، لا تيأس. كلما صعب الطريق اطمئن وقول لازم دي سكة ربنا فعلا، لأن معروف إن سكة ربنا فيها هذه الصعوبات. لو وجدت الحياة سهلة باستمرار خاف، ربما هذه السهولة تخفي حقيقة أخرى، إن السكة دي مش بتاعت ربنا. فباستمرار اشعر إنك مش واقف لوحدك. الإنسان اللي بيشعر إنه واقف لوحده بيتعب، لأن شعوره إنه واقف لوحده بيجيب له خوف وبيجيب له يأس، ويخليه يرجع إلى الوراء زي التلاميذ اللي رجعوا الوراء. ومع ذلك إن كان الطريق صعب أمامك، خده بالتدريج، خده بالتدريج. كتير من الناس قلت لهم المثل الآتي، احفظوا المثل الآتي ده لأنه مثل لطيف وكويس. قلت لهم إيه؟ أطول مشوار في الدنيا أوله خطوة واحدة، أطول مشوار في الدنيا أوله خطوة. لما تخطو خطوة اسمك خطيت جزء من المشوار، تقدر تكمل بعدين. الله لا يطالبك إلا بهذه الخطوة الواحدة بس، الله لا يطالبك إلا بهذه الخطوة الواحدة بس، مش عايز منك المشوار كله، وبعد ما تخطو خطوة يطالبك بخطوة واحدة تانية بس، وبعد الخطوة التانية يطالبك بالتالتة وبس. فدايما لما تلاقي السكة طويلة قل لا أنا عايز أمشي خطوة واحدة. زي واحد تكون ديونه كتيرة يقسطها تقسيط، يدفع قسط قسط، تيجي أنت تبص لكتاب الصلوات كتاب الأجبية وتلاقي الصلاة طويلة تهرب من ربنا لأجل صعوبة الطريق، تقول مش قادر، تهرب من ربنا لأجل صعوبة الطريق. وبعدين ربنا يقول لك أنا مش عايز منك حاجة، الصلاة دي طويلة، كفاية قول أبانا الذي في السماوات وكفاية عليك. تقول أبانا الذي في السماوات يقول لك ما لا ينقصك بعد كده غير تقول صلاة الشكر وكفاية عليك، وما تقولش حاجة تانية. بعد ما تقول صلاة الشكر يقول لك طب قول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وبطل على كده، ما تقولش حاجة تانية. إن قلت دول يقول لك وضروري تقول 12 مزمور، كفاية عليك مزمور واحد تقوله وكفاية وما تقولش تاني. خطوة خطوة، ومنين ما تتعب روح واقف وقول كفاية على كده، منين ما تتعب روح واقف. لكن تأكد كل ما تمشي خطوة في طريق ربنا تلاقي قد لبستك نعمة، تلاقي إيه؟ لبستك نعمة، ابتدت نعمة من نعم ربنا تلبسك كده من أجل جهادك، من أجل تعبك، تلاقي روح الله ابتدى يخش فيك وابتدى يعمل بيك وابتدى يعمل معاك. تلاقي الخطوة اللي انت بتخطوها بتعطيك حرارة، الخطوة اللي انت بتخطوها بتعطيك حرارة، بتعطيك قوة، بتعطيك أمل، لا تستصعب الطريق. في قصة مشهورة في بستان الرهبان، واحد أبوه قال له شيل الشوك اللي في الحقل، فبص لقى الحقل كان فدان ومليان شوك، فيئس ونام تحت شجرة. جه أبوه المغرب قال له عملت إيه يا ابني؟ قال له وجدت الحقل مملوءا شوكا فيئست ونمت تحت شجرة. قال له لا، انت بس تنظف تحت مفرشك فقط على قد نومك كده مترين ثلاثة وكفاية، وسيأتي وقت يتنقى فيه الحقل من الشوك. كل حاجة شوية بشوية بشوية. فكركم اللي حفظوا الكتاب المقدس ده حفظوه مرة واحدة، حفظوا آية بآية لغاية لما خلصت. اللي حفظوا الكتاب المقدس ده حفظوه كله مرة واحدة، حفظوه آية بآية. تصعيب الطريق لعبة من الشيطان لكي تهرب من الله. في ناس كتير بيهربوا من ربنا نتيجة صعوبة الطريق، يهربوا من ربنا كله أو من جزء من الحياة مع ربنا. اللي يقول ما أقدرش على الحياة الفلانية لأنها صعبة، اللي يقول ما أقدرش على الصلاة علشانها صعبة، اللي يقول ما أقدرش على الصوم لأنه صعب، كل واحد يشعر بصعوبة الطريق بيسيبه كله. لذلك من أهمية آباء الاعتراف إنهم يسهلوا الطريق على الناس، ومن وظيفة المرشدين الروحيين إنهم يسهلوا الطريق على الناس، من وظيفة المرشدين الروحيين إنهم يسهلوا الطريق على الناس. لكن اللي بيصعبوا الطريق على الناس دول بيدفعوهم إلى اليأس ويخلوهم يهربوا من الله. يوحنا الحبيب بيقول ووصاياه ليست ثقيلة، وصاياه ليست ثقيلة. والطريق الصعب اللي بيقول عليه ربنا والباب الضيق، ضيق في أوله لكن كل ما الواحد يخش فيه يلاقيه واسع ولطيف وحلو، لدرجة إن داود يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، حاجة لذيذة ولطيفة. يقول له محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. بدأ يجد فيه لذة، يبقى فين الصعوبة وفين الباب الضيق وفين الطريق الكرب؟ مفيش، وجد فيه لذة. عارفين زي ايه؟ أركب لكم مثل بسيط. زي واحد مثلا تخين خالص كده، وبعدين يقولوا له ما دام انت تخين بهذا الشكل ينفعك شوية ألعاب رياضية، شوية جيمناستيك كده. يجي يلعب الألعاب الرياضية مش قادر، هيعمل ايه؟ بس حاجة صعبة. لو قال الطريق صعب وساب الألعاب الرياضية هيفضل طول عمره بهذه الكيفية. لكن هو يبتدي التمرين الرياضي، فأول ما يبتدي التمرين الرياضي تلاقيه عرق وتعب وبقت حالته كرب ومش قادر. تاني مرة يلاقي التمرين بقى أقل صعوبة، ثالث مرة يلاقيه أقل صعوبة، لغاية لما يلاقي التمرين بقى سهل، وبعدين يلاقيه بقى لذيذ ولطيف، وبعدين يبقى شخص رشيق وكويس. لكن لو استصعب الحكاية مفيش فايدة، لو استصعب الحكاية مفيش فايدة، مفيش فايدة. تبدو في الأول صعبة، تبدو في الأول صعبة، وبعدين تبقى أقل صعوبة، وبعدين تبقى عادية، وبعدين تبقى لطيفة، وبعدين تبقى محبوبة، وبعدين العبادة دي ما تبقاش شيء صعب على الناس يجدون فيه لذة. علشان كده داود النبي ما قالش كل ربنا أكل، ما رضيش يقول كده. ما في ناس يقول يا رب أنا عايز أكلك أكل، لكن هو قال ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، يعني دوق ربنا كده، شوفوا حلو ولا لا، يمكن تستطعموا وتبتدي يجي وقت تاكلوا أكل. قال ذوقوا وانظروا، مجرد مذاق، يعني أيها الناس الهاربون من الله البعيدون عن طريق ربنا، أنا مش عايزكم تندمجوا في الحياة الروحية على آخرها، بس كفاية ذوقوا وانظروا، أنا مش عايز أكتر من كده، تعالوا ذوقوا. إن كنت يا أخي مش قادر على الصلاة، ذوق الصلاة دي بس وسكت. مش قادر على الصوم، ذوق الصوم وكفاية، ذوقوا وانظروا. لما المرأة السامرية راحت تدعو الناس بعد ما شافت المسيح وأحبته، ما قالت لهمش تعالوا آمنوا بالمسيح، يمكن الإيمان بالمسيح ده صعب، قالت لهم تعالوا انظروا، إنسان قال لي كل ما فعل، أنا مش عايزكم غير إيه، غير أنكم تيجوا تشوفوا وبس. وهم بعد ما شافوا حبوا المسيح وأمنوا به وقالوا لها لا ده مش عشان كلامك، ده إحنا نفسنا شفنا. هي بس جرتهم لأول الطريق، جرتهم لأول الطريق وقالتهم تعالوا دوق. اوعوا تصعبوا الطريق أمام أولاد الله، اوعوا، لأن في ناس بيفتكروا أنهم شاطرين ويجوا الواحد ماشي في طريق ربنا يدوبك خطوة خطوة، قولوا له لا، هي دي طريقة دي بقى، هي دي روحيات، خليك شديد وامشي أكتر من كده، مش قادر. لا تدفعوا الناس فوق طاقتهم، كل واحد على قده، كل واحد على قده. عشان كده أب الاعتراف لما بيجي يدي إرشادات لأولاده بيدي كل واحد إرشاد شكل، كل واحد إرشاد شكل. واحد يقول له أصلي إيه يا أبونا، يقول له كفاية تقول مزمور واحد عليك. واحد تاني يقول له ثلاث أربع مزامير. واحد يقول له الأجبية كلها. واحد يقول له مش كفاية عليك الأجبية، لازم يكون لك صلوات إضافية. كل واحد حسب درجته، لكن ما نقدرش نصعب الناس، نصعب الحياة الروحية أمام الناس، تبقى مش كويسة دي تدفعهم لليأس. الشيطان بيصعب السكة، والشخص اللي بيصعب السكة يبقى ماشي مع الشيطان هو برضه. مش في أب من الآباء الروحيين الواحد يقعد معاه يخرج مبسوط ومستريح، وفي أب تاني يقعد معاه يخرج والدنيا تعقدت أمامه ويقول ما فيش فايدة فيه. صعوبة الطريق بتخلي الإنسان يهرب من ربنا، يهرب منه كله، يقول أنا مش قد الشغلانة دي، لذلك لما واحد بيدخل إلى الرهبنة لا يعطونه الحياة الرهبانية دفعة واحدة، يسقوه الرهبنة بالقطارة كده نقطة نقطة لغاية لما يفهمها ويحبها ويمشي فيه كده بمحبة وتعود، لغاية لما يتعود الحياة الرهبانية، وساعات ناس يخشوا في الحياة الرهبانية عايزين خلاص النهاردة يبقى القديس إسيزور، وبكرة يبقى مكاريوس الكبير، وبعده يبقى الأنبنتون، وبعدين يبقى من السواح برضو كده. زي مرة واحد طالب رهبنة راح لرئيس الدير وقال له يا سيدنا عايزك ترسمني سايح، افتكر بيرسموه السياحة دي بيرسموها رسام كده. الدين ده الواحد ياخده حتة حتة، الناس اللي أول ما بيخشوا في الدين من حماستهم الشديدة عايزين يرتفعوا الدرجات مرة واحدة، ساعات أباء الاعتراف يقول لهم لا 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 لا، قللوا الحكاية شوية، قللوها شوية. زي ما قيل في البستان: إن وجدت شابا يصعد إلى السماء بهواه فشد من رجليه، نزله تحت شوية. ليه بقى؟ لأن الشيطان يقول له لا، لازم تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، فهو يجي يعمل وبعدين ما يقدرش يكمل، فأول ما يقدرش يكمل ييأس ويقول ما فيش فايدة فيضيع. لكن لو مشي خطوة خطوة ده كويس، لو مشي خطوة خطوة ده كويس. الشيطان يصعب الطريق، وبعد أن يصعب الطريق يلقي الإنسان في اليأس ويقود إلى الطريق العكسي ويقول له ما فيش فايدة. زي ما قال داود: كثيرون يقولون لي ليس له خلاص بإله، في المزمور 3 بيقول: كثيرون يقولون لي ليس له خلاص بإله. ده الهروب من الله، ناس بيهربوا من أجل صعوبة الطريق. ولذلك يوجد في مثل عادي في الحياة الرهبانية يقول إيه؟ يقول: الطريق الوسطى خلصت كثيرين، الطريق الوسطى خلصت كثيرين. يعني في واحد عايز يمشي في الطريق العالية خالص ما يقدرش يكمل، لكن لو مشي في الطريق الموسطنة دي ممكن تؤدي إلى خلاص نفسه. ومن هنا كان التطرف ضربة من ضربات الشيطان، يقود الإنسان للتطرف وبعدين يصعب له السكة وبعدين ييأسه وبعدين يقلبه للعكس ويرجعه للوراء. ومن هنا كان بعض الآباء يسمون هذه التطرفات بالضربة اليمينية. الضربة اليمينية، الضربة الشمالية إن الشيطان يخلي الإنسان يمشي في الخطية، أما الضربة اليمينية فيديله دفعة روحية فوق مستواه، فوق مستواه، فوق مستواه. هذه التي قال عنها الحكيم: لا تكن بارا بزيادة، لا تكن بارا بزيادة. مش برا بزيادة يعني ما ياخدش درجات روحية، لا تكن برا بزيادة يعني زيادة عن مستواك، زيادة عن إمكانياتك، زيادة عن قدرتك الخاصة. امشي في الطريق الروحي واحدة واحدة على مهلك عشان توصل بسرعة، لأن اللي بيمشي بسرعة جايز يقابل مطبات في الطريق ويتعب. الطريق الروحي يحتاج لحكمة. في ناس تانيين بيهربوا من ربنا لسبب آخر، هو وجود الذات، ذاتهم وقفة في طريقهم بينه وبين ربنا، بيفكر في ذاته. زي يونان النبي هرب لأنه كان يفكر في ذاته، بيفكر في كرامته الشخصية، بيفكر في إن كلمته لازم تنفذ، وبعدين هيقول كلمة للناس إنهم هيهلكوا بسبب خطاياهم، وبعدين الكلمة بتاعته مش هتتحقق لأن الله رحيم وهيغفر، ولما تسقط كلمته للأرض يبقى دي مش كويسة، ذاته أهينت، فأحسن يهرب من ربنا. فقال لربنا كده، قال له آه يا رب، أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. زعلان، يفكر في ذاته، ذاته هتقع الأرض. دائما الكثير أو بيكون الهروب سببه الذات، تفكير الإنسان في ذاته، كرامة ذاته، رغبات ذاته، شهوات ذاته، كبرياء ذاته، هذا هو الهروب. المسيحية تحتاج إن الإنسان ينكر ذاته. المسيح بيقول من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، لكن طالما الذات واقفة فيحصل الهروب من ربنا. واحد يقول أمشي في طريق ربنا، صحيح، وبعدين يقولوا لي في زهد. الزهد ده يعني ايه؟ يعني ما متعش ذاتي. يقولوا في تواضع. تواضع يعني ايه؟ اقلل من كرامة ذاتي. يقولوا في تسامح. تسامح يعني ايه؟ لا اخذ حق ذاتي، يعني اضيع كرامتي واضيع حقوقي. وبعدين في جهاد. الجهاد يعني إضاعة راحة ذاتي وضيع راحتي. وبعدين يلاقي ذاته واقفة قصاد ربنا. ذاته ولا الذات؟ ذاته ولا الذات؟ عايز ذاته. عشان كده بيهرب الإنسان من ربنا. يقول لنا لا ربنا في الحتة دي، لنا له. تمام زي الناس الوجوديين. عارفين الناس الوجوديين؟ الملحدين الوجوديين. الملحدين الوجوديين يقولوا ايه؟ يقول وجود الله يلغي وجودي انا، فالافضل لكي اوجد انا ان الله لا يوجد. ما هو لا اوجد انا لا يوجد ربنا. ربنا يقول لي اختفي انت عشان يظهر هو، لا اظهر انا ويختفي هو. واحد مننا لنا لهو، لنا لهو. هنا الذات، انت ولا ربنا. يوحنا المعمدان انتصر على هذه المشكلة وقال ايه؟ قال ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. انا ذاتي ملهاش اهمية، المهم ربنا. والمرتل انتصر على هذه المسألة وقال ليس لنا يا رب، ليس لنا، ولكن لاسمك القدوس اعطي مجدا. لكن الذي يهتم بذاته، أنا وكرامتي وحقوقي ومركزي ومش عارف ايه وايه وايه وايه، وبعدين يلاقي نفسه ربنا طار في السكة، يعني مش قادر على ربنا، يقول له لا يا رب، لا لا، السكة بتاعتك دي متوصلش. يا ريت الإنسان يفكر في ذاته بطريقة روحية. ده الذين تقف أمامهم الذات بيفكروا في ذاتهم بطريقة منحرفة، يعني فيما يثبت ذاته بيضيع ذاته بطريقة أنه يتمسك بكبرياءه ويتمسك بحقوقه ويتمسك بمركزه ويتمسك براحته ويتمسك بماله ويتمسك بحقوقه إلى آخره، بيضيع روحه. لذلك قال السيد المسيح من وجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجلي يجده. كلما تضيع ذاتك هتلاقي ذاتك، تلاقيها نقية وجميلة ولطيفة، لكن إذا قعدت تفكر في ذاتك هتضيع روحك. إذا قعدت تفكر في ذاتك هتضيع روحك. زي إنسان يقول صحتي صحتي صحتي، طب وبعدين؟ عشان صحته لازم يأكل يأكل يأكل، وبعدين يأكل يرب شحم وشحم وشحم، وبعدين يتقل على قلبه، وبعدين الضغط، وبعدين الشرايين، وبعدين مش عارف إيه، وفي سبيل إن هو يوظف ذاته ويضيع ذاته. هذا بيقول ذاتي وصحتي. وياما في ناس في سبيل المحافظة على صحتهم ضيعوا صحتهم. ياما ناس في سبيل المحافظة على صحتهم ضيعوا صحتهم، وياما ناس في سبيل المحافظة على كرامتهم ضيعوا كرامتهم. يعني واحد عشان يحافظ على كرامته تلاقيه حساس أو نحو الكرامة، ويتخانق مع ده ويزعل ده ويتخانق مع ده ويزعل ده عشان كرامته، فالكل يزعلوا منه وتبقى كرامته راحت. تفكير منحرف من جهة الذات، تفكير منحرف من جهة الذات، من وجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجلي يجده، زي إنسان من أجل المحافظة على كرامته يكلم الناس كده من تحت الدرس أو من طرطوفة من الخير ومش عارف يقول ويسي، يعني عشان كرامة، وبعدين الناس تكرهه وبعدين ما يلاقيش لنفسه كرامة. الذي يريد أن يسير في طريق الله عليه أن ينسى ذاته وينكر ذاته ويفكر في ربنا بس، يقول له ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لإسمك القدوس أعطينا. في ناس تانيين بيهربوا من ربنا عشان شهوات العالم، ودي حاجة واضحة، زي الابن الضال لما اشتهى الحرية بطريقة خاطئة واشتهى متع الأصدقاء واشتهى الكورة البعيدة، وزي ديماس أحد معاوني بولس الرسول لما بيقول ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر. ففي ناس بيسيبوا ربنا مش علشان إن ربنا وحش، بيسيبوا ربنا لأنهم أحبوا العالم الحاضر، بدأت محبة العالم تخش قلوبهم، بدأت شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة تخش في قلوبهم، بدأت لذات العالم وشهوات العالم تخش في قلوبهم، فابتدوا يهربوا من ربنا، شعر بأن قلبه انفتح للذة أخرى غير لذة الله، بدأ يحب شيئا غير الله، شيء أخرج الله من قلبه وأعد محله، أحب العالم الحاضر، والكتاب بيقول محبة العالم عداوة لله، محبة العالم عداوة لله، وبيقول إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، وبيقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. أول ما الإنسان يبتدي يحب العالم يبقى عايز يهرب من ربنا بأي طريقة، بأي طريقة، يشعر انه مش قادر يجمع الاثنين، مش قادر يجمع الاثنين، عايز يهرب من ربنا. اما العالم فلا يستحق هذا الحب كله. امتى الانسان بيحب العالم؟ لما يتحول الى شخص جسداني او شخص مادي، شخص جزداني أو شخص مادي، في الحالة دي يبقى العالم لذيذ في عينيه وينظر للعالم نظرة تانية ما كانش بينظر بيها قبل كده، ويلاقي الأمور اتغيرت. إن كنا يا إخوتي قد هربنا من الله في الماضي فلا يصح أن نهرب منه الآن ولا بعد حين، لازم نرجع إلى الله، نرجع نفتش على الله الذي يفتش علينا، نحاول نصطلح مع ربنا، نحاول نرجع إلى الله مرة أخرى، لأننا لا نستطيع أن نبعد عنه، له الحب وله الكرامة وله المجد إلى الأبد أمين.